بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من يذكر لنا كيفية صلاة الليل وبقية القوم؟ أتى أبا عبد الله مرسل إيهاب المضرب، أين هو؟ الكيفية الأولى أحسن أن يصلي مثنى مثنى حتى 20 ركعة. طيب مثنى مثنى إلى كم؟ حتى 20. طيب ليش خفت أول؟ تفضل يا بلال. 10 ركعات، 8 8، ثم يوتر ب3، مثنى مثنى أيضا 2 ركعات، ثم يوتر ب1، مفهوم؟ الكيفية الثانية شعيب دريول، هذا اسمه دريول اللي يسموه بعدنا السواق، يا الله يأخذ السيارة والسوق. الكيفية الثانية 4 4 و3، أحسنت، 4 ثم يسلم 4 ثم يسلم ثم 3 3 ويسلم. أحسنت يا شعيب. تفضل يا عبد الملك. يوتر ب5، تقول يوتر ب5 ثم يصلي كم؟ 2 ركعات ويسلم، وركعتين وركعتين، نزيد. طيب كم الآن؟ يوتر ب5 يعني 6 و5. طيب هكذا قال هذا؟ لا، هذا يوتر ب9 بالجملة، هذا عنده. عبد الله، لا أريد كيفية عبد الملك، قال يوتر ب5، مفتاح، صلي 2 ركعات ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، يعني ما ذكر. طيب الكيفية الثالثة عند هذه الحارة وليد، صلي 9 ركعات، يجلس في 8 ثم يقوم ثم يسلم ثم يصلي 2 ركعات جالسا. قد كملت عادك عندما وصلت. طيب ثم يصلي 2 ركعات جالسا، هكذا. أحسنت. الكيفية الرابعة أنت لها يا أبا عماد، انطق بإذن الله. أيش؟ من دق وحده؟ هذا بالبلد يشوف. نعم، اتريت أنا 8 7 دقة واحدة هكذا، أو ترى ب7، أما 2 ركعات جالسا بعد 7 ما رأيتها. ها، من بقي؟ أحسنت، حسن 7. طيب أفدنا بهذا وتأتي بها، لقد أخبرنا بعض الإخوة ذلك لكن نريد أتوا بها. طيب كم ذكرتم الآن كيفية؟ 5 و4. كيفية الأولى مثنى مثنى، والكيفية الثانية التي ذكرها 4 ب4 ب3، والكيفية الثالثة الذي ذكرها عبد الملك 5 يتربيع، وأيضا الذي ذكرها وتلك 5 كيفيات. نعم، أفضل الكيفيات يا عبد الرحمن مثنى مثنى، وهذه مما استدل به مرسل أنه يجوز له أن يصلي أكثر من 11 ركعة. ما دليلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فتقول لهم ولماذا قيدتم أنتم ب18 ركعة؟ فإذا كان مثنى مثنى صلي يوم 14 ويوم صلي 20 ويوم صلي 30، فلماذا تقيد؟ مع أنه قد جاء ما يقيد ذلك، ماذا في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب كيف الجمع بين هذه الروايات بأكملها؟ أخرج هؤلاء يعني هذيك تنسوا أو كيف؟ قلنا لا أحد يجلس خلف الأعمدة، وإلا أجعل أسئلة الآن كامل لهم ولا أسأل غيرهم. أخرج هذا، انظر السؤال عند هذا جارك الحبشي يعني. أخرج حتى أسألك، ما هو السؤال الذي سألته؟ طيب أخرج حتى أراك ما سأسأل. عندك يا مختار ما هو السؤال؟ جمع بين الروايات أنه صلى 11 ركعة، وأنه صلى 13 ركعة، وأنه صلى كذا وكذا، كيف الجمع بين هذه الروايات؟ هات يا أبا عطاء. نعم، بحسب النشاط وبحسب اتساع الوقت وضيق الوقت. ما هو هذا؟ قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواك وطهوره، فيبعث الله ما شاء أن يبعث من الليل فيتسواك إلى أن قال ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد سلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وقاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ له أي سمنا وكبر أوتر بسبع صنع في الركعتين من صنعه الأول، فتلك 9. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. هذا في مسلم صح؟ في مسلم هذا؟ أيضا هذه. نعم أحسنتم جزاكم الله خيرا. فإذا أيضا الركعتين جالسا في بعد السبع ثابتة. نعم، كيف صلى؟ أنت حضرت أمس الدرس أمس؟ طيب كيف صلىها؟ قائم أو جالس؟ والركوع هو راكع وجالس، والسجود لا شك أنه يسجد قائم وجالس. مفتاح يقول أنه قام في الركوع، البعض من ينفي بعض من يثبت. من صلى معه في رمضان قام في الركوع؟ وأنت؟ لا أظن هذه، لا ما أريد أظن، هذا قال ركع وجالس، وسامة قال قام. هذا يثبت أصلا الجلوس، عارض إثبات مع إثبات، هذا يثبت الجلوس وهذا يثبت القيام. طيب نأخذ بعض المسائل المتعلقة في ذلك. ما حكم الركعتين بعد الوتر؟ حكم الركعتين بعد الوتر. استحبها بعض أهل العلم، واستدلوا بما جاء في مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 9 ركعات الذي مر معنا، ثم صلى ركعتين جالسا. وأيضا جاء أن يصلي من الليل 8 ركعات ويتر ويصلي ركعتين. فمن هذه الأدلة أخذ بعض أهل العلم الاستحباب لمن أراد أن يصلي ركعتين بعد وتره. قال بعضهم ما جاء من الأدلة حملوها على ركعتي الفجر، سنة الفجر، لكن لو أنه أوتر وأراد أن يصلي لا ينكر عليه لوجود الأدلة في ذلك. انظر من هذا خلف الباب، ما يمر إلا من طرف خفي. بقي ماذا يقرأ في الركعتين جالسا؟ ماذا يقرأ في الركعتين جالسا؟ إذا زجت الأرض في الركعة الأولى والثانية، تأكد ما كان يقرأ من التطويل، البقرة وآل عمران والنساء حتى في ركعة جائز. فإذا يقرأ في الركعة الأولى بالزلزلة والثانية بالكافرون حكاية. نعم بالصحيح المسند، حديث الصحيح المسند أنه قرأ في الركعة الأولى بالزلزلة والثانية قل يا أيها الكافرون جالسا. لا هذا في الجلوس بعد هذه. نعم نعم في التسع، أي نعم هذا في الركعتين جالس، أقصد في الركعتين جالسا هذه يقرأ، ليس المقصود في المسألة الأولى. فحين صلى النبي صلى الله عليه وسلم تسعا وجلس في الثامنة ثم قام إلى التاسعة وسلم ثم صلى ركعتين جالسا قرأ بما سمعتم، وهذا الحديث الصحيح المسند. جاء أيضا حديث آخر في المسألة الأولى التي حكم الركعتين بعد الوتر، جاء عن أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين فإن قام من الليل وإلا كانتا له. حديث أخرجه الدارقطني وهو في الصحيح المسند، وهذا أيضا نص صريح على جواز الركعتين بعد الوتر. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليصلي ركعتين فإن قام من الليل وإلا كانتا له، وهذا الحديث كما سمعتم. بعضهم رخص بها بدون كراهة، أي يقولون بدون استحباب مشروع له، والصواب هو الاستحباب لو صلى بذلك للأدلة الموجودة. بقي ماذا يقرأ في وتره؟ ماذا تفعل علي؟ لا ماذا يقرأ في الوتر؟ معلوم لديكم جميعا في الأعلى كافرون وفي الإخلاص حديث، وهذا قول الجمهور يستحب هذا قول الجمهور، وهذا جاء لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وجاء عن غيره أنه يقرأ بما سمعتم في الصحيح المسند. أيضا أبي أمامة في الصحيح المسند حديث أبي بن كعب عند أحمد بالثلاث سور المذكورة. بقي أفضل أوقات الوتر، أفضل أوقات الوتر اختلف أهل العلم في ذلك، فهناك من قال في أول الليل وهناك من قال في آخر الليل، قالوا ما يدل على أنه من أول الليل وصية النبي لأبي هريرة ولأبي ذر أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام، قالوا هذا ما يدل على أن أفضل الوتر في أول الليل. والصحيح من أقوال أهل العلم على أن أفضل الوتر متى؟ في آخر الليل، وهذا معلوم لفضيلة آخر الليل، لو لم يكفي من تلك الفضيلة إلا نزول الرب من أعظم الفضائل، بل أعظم أعظم فضيلة نزول الرب سبحانه وتعالى. أما هذا لا شك أنه، لكن عموما أن أفضل الوتر في آخر الليل، لكن ذكروا من شق على الإنسان وراء أنه لا يستطيع أن يقوم، فهنا أي يقدم؟ هذه المسألة التي ذكروها. آخر الليل، وهذا عمل الصحابة، بل جمع من الصحابة، أن أفضل الوتر في آخر الليل. لأبي ذر القول الثاني، قلنا أفضل وقت في آخر الليل. بقي من المسائل، إذا صلى ثلاث ركعات فهل يفصل الركعتين عن الثالثة؟ إذا صلى ثلاث ركعات هل يفصل الركعتين عن الثالثة؟ إذا صلى ثلاث ركعات فهل يفصل الركعتين عن الثالثة أم يصل؟ الجمهور على أن الأفضل يفصل، وروي هذا عن ابن عمر. القول الثاني قالوا لا تجوز إلا موصولات، وقول أبي حنيفة قال إذا صليت ثلاثا فلا بد أن تصلها ولا تفصل بسلام. القول الثالث قول الأوزاعي، قال كلاهما حسن، فلك أن تفصل ولك أن تصل، هذا قول الحسن أو الأوزاعي، والصحيح هو القول الأول وهو قول الجمهور، على أن الأفضل أن يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعة ثم يسلم. بقي هل يجوز الفصل يعني الوصل؟ لا شك أنه يجوز ذلك، لك أن تصلي ثلاثا بسلام واحد، ولك أن تصلي ركعتين ثم تسلم ثم ركعة ثم تسلم، والأفضل. قال ابن رجب رحمه الله وأجاز أحمد الفصل وتركه، والفصل عنده حسن. قال الأحاديث أقوى وأكثر وأثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكروا مسألة معلومة لديكم، إذا صلاهن موصولات فهل يصليهن بتشهد أم بتشهدين؟ لا شك أنه بكم؟ بتشهد واحد، وهذا قول الحنابلة أنه إذا صلاهن ثلاث تواصلات أو موصولات بتشهد واحد. انت سجل فوائد حقك إلى آخر الوقت. قال وجاء عن عطاء وطاووس وأيوب بن أبي تميمة، يعني غدا سأموت مسرع سايل ما في إلا عندنا، شوف المركز هذا اكتب ولا ما ينقلك للفوائد هكذا ويمشي، فأنا حاولت أفعل هكذا لكن قد إيش رأيكم نفعل هكذا؟ ها سرد طيب صح؟ طيب هكذا صح؟ تتمنى أنك تقول طيب. قال وجاء عن عطاء وطاووس وأيوب بن أبي تميم أنهم كانوا يوترون بثلاث لا يجلسون إلا في آخرهن. عطاء وطاووس وأيوب بن أبي تميم. وجاء عن أبي هريرة أنه قال لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب أي بتشهد الوسط وفي آخر. جاء عن أبي هريرة قال لا تشبهوا بصلاة المغرب أي أنك تتشهد تشهدين، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وصحيح موقوف. أما الرف فقد ذكر ابن رجب أن فيه نكارة. قال وجاء عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية أنهم أوتروا بثلاث كالمغرب، والصحيح ما سمعتم.